بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 981: يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها، أي لم تكن تستقل عن أبويها في التصدي للتصرفات المتعلقة بنفسها ومالها. بمعنى يشترط في صحة عقد نكاح المرأة البالغة وهي التي أكملت 9 سنين قمرية وما زاد، تسمى بالبالغة. نعم، الرشيدة بمعنى الرشيدة بمعنى التي تحسن التصرف في مالها وأمرها تصرفات عقلائية، هذه تسمى بالرشيدة. والبكر، طبعا البكر في اللغة غير البكر بالإصطلاح الشرعي، البكر في اللغة بمعنى البنت العذراء التي لم يفترض غشاء بكارتها بوطء صحيح. أما بالإصطلاح الشرعي المراد بالبكر هنا في باب العقد يعني ما المرأة التي لم يدخل بها زوجها سواء افترض غشاء بكارتها أم لم يفترضه. فالبكر باللغة أخص، أما بالإصطلاح الشرعي أعم، لأن المراد بها هنا معنى البكر كما سوف يبين ذلك المصنف في مسألة مستقلة، أن المراد بالبكر هي التي لم يدخل بها زوجها. نعم، البنت البالغة الرشيدة البكر لابد من إذن أبيها أو جدها من طرف الأب في صحة نكاحها، لأن هو الولي الشرعي عليها، فلابد في صحة الزواج من إذن الولي الشرعي. هذا متى؟ إذا لم تكن هي مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها. المصنف فسر هاي العبارة، قال أي لم تكن تستقل عن أبويها، تستقل يعني تنفرد، ما تستطيع تنفرد عن أبويها في تصرفاتها وتتصرف تصرفات استقلالية، إنما تصرفاتها تحت ماذا؟ رعاية أبويها أو اللي هم الأب والجد مثلا. لم تستقل عن تصرف أبويها في التصدي للتصرفات المتعلقة بنفسها، يعني مثل العمل، السفر، النفقة، السكن، ما عندها استقلالية، إنما تسكن مع أبيها، الأموال تأخذ من أبيها أو جدها، إذا تريد تخرج من الدار لأجل السفر أو الخروج كنت تأخذ إذن منهم، هاي سموها غير مستقلة. لا تتصدى للتصرفات المتعلقة بنفسها كالعمل والسفر ومالها، ما عندها أموال مستقلة تصرف على نفقة معيشتها، إنما أموالها تأخذها من أبويها، لو الأب لو الجد من طرف الأب، هذه تسمى غير مستقلة في شؤون حياتها، هذه يشترط في صحة النكاح عليها إذن أبيها أو جدها من طرف الأب لأن هو الولي الشرعي عليها. هاي فتوى، بل الأحوط لزوما اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا. الآن نأتي للمرأة اللي هي مستقلة في شؤون حياتها، يعني مثلا إذا أرادت تتصرف بالتصرفات المتعلقة بنفسها كالخروج والعمل والسفر هي مستقلة، تسكن في بيت غير بيت أبويها، تخرج إلى العمل من دون حاجة إلى أن تستأذن منهم، تسافر من دون ذلك، هذا يسموه استقلال، أو إلها أموال خاصة تصرف على نفسها منها من دون أن تحتاج إلى أخذ الأموال من أبيها أو جدها، هاي مستقلة للتصرف في شؤون نفسها ومالها. هذه لو أرادت أن تتزوج هل يشترط في صحة النكاح عليها أن تأخذ إذن وليها الشرعي اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب أم لا؟ المصنف قال نعم نشترط الإذن لكن من باب الاحتياط اللزومي. إذن الغير مستقلة فتوى نحتاج إذن أبيها، والمستقلة نحتاج إلى إذن الولي لكن على أي نحو؟ الاحتياط اللزومي. هذا معنى أنه يمكن الرجوع في هذا الاحتياط إلى فقيه آخر مع مراجعة الأعلم فالأعلم. لهذا قال بل الأحوط لزوما اشتراط إذن أحدهما نقصد به منه الأب أو الجد من طرف الأب إذا كانت مستقلة أيضا. مستقلة شنو قصدنا؟ يعني تستقل عن أبويها في التصدي لتصرفات المتعلق بنفسها كالعمل والسفر أو بالصرف بمالها. أيضا هاي عطف عليه من على الغير مستقلة، فيصبح المعنى الغير مستقلة تحتاج إلى إذن، والمستقلة أيضا تحتاج ماذا؟ إلى إذن، ما كان من باب الاحتياط اللزومي. ولا تشترط إجازة الأم أو والأخ وغيرهما من الأقارب. يعني إذا كان امرأة تريد أن تتزوج هي بكر، لكن ما موجود الأب كما لو كان ميتا، وما موجود الجد من طرف الأب، هذه هل تحتاج أن تأخذ الإذن والإجازة في زواجها من باقي أقاربها مثل الأم أو مثل الأخ أو غيرهم مثل العم والعمة والخال والخالة أو أولادهما أو من أخيها مثلا إذا كان موجود؟ الجواب لا يحتاج، لأنه إذا لم يكن لها ولي من طرف اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب تصبح لا ولي لها، وهي تصبح مالكة لأمرها، فيجوز لها تتزوج ولا تحتاج إلى إجازة أو إذن أحد في صحة عقد النكاح عليها. نعم الفقهاء ذكروا ينبغي أن تأخذ إذن أخيها الأكبر من جهة أنه قد يعلم بمصلحتها، لأن الرجال يعلمون بالمصالح أكثر من النساء، فذكروا أنه ينبغي أن تستأذن من أخيها الأكبر، لكن مو على نحو الوجوب ولا الإلزام، من نحو المحبوبية، لأنه قد يكون مطلع على حال هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج منها، فرح ينصحها ويرشدها إلى ما فيه خيرها. نعم لهذا قال ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما، يعني يقصد من الأقارب اللي هم مثل العم والجد من طرف الأم أو الخال أو وما شابه ذلك، وكذلك أخيها. لماذا؟ لأن هؤلاء لم تثبت لهم الولاية الشرعية عليها. نعم ولا فرق فيما ذكر، لا فرق فيما ذكر من جهة اشتراط نكاح البالغة الرشيدة البكر بإذن أبيها وجدها سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة بين الزواج الدائم والمؤقت. يعني لو كان الشخص يريد يتزوج بالبكر زواج دائمي غير محدد بالمدة، أو كان يريد يتزوج منها زواج منقطع متعة محدد بالمدة، لابد من إذن الولي الشرعي، ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. ولو كان هذا الشخص اللي يريد يتزوج منها اشترط على نفسه أو هي شرطت عليه عدم الدخول، مجرد اشتراط عدم الدخول ما يسقط إذن الولي. المصنف لماذا أتى بهاي العبارة؟ قال ولو مع اشتراط عدم الدخول، لأن يوجد قول لبعض فقهائنا يجوز إذن البكر من دون إذن الولي بس بشرط عدم الدخول. هذا طبعا مستفاد من بعض الروايات، أكو بعض الروايات والأخبار يستفاد منها شرطية عدم الدخول في سقوط إذن الولي. المصنف عند هاي الروايات غير تامة، فلهذا قال ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. متن العقد يعني أصل العقد، المتن يعني الأصل، أصل العقد أنه هي تشترط أو هو يشترط عدم الدخول، هذا لا ينفع في سقوط إذن الولي. فإذا إذن الولي لابد من توفره في النكاح الدائم والمنقطع، في المستقلة وغير المستقلة، بشرط الدخول وعدم الدخول، على رأي المصنف مطلقا لابد من تحصيله. نعم مسألة 982، يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما. بمعنى احنا ذكرنا بالمسألة السابقة يشترط في صحة نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن الولي اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب. إذا المرأة تزوجت من دون إذنهم فالزواج باطل، لكن يمكن تصحيحه على اعتبار تصرف فضولي، والتصرف الفضولي يمكن تصحيحه بالإجازة المتعقبة بعد العقد المتأخرة، لأن راح تكشف عن صحة العقد من أول وقوعه. فإذا المرأة البالغة الرشيدة البكر تزوجت من غير أن تأخذ إذن الولي الشرعي من أبيها أو جدها لأبيها، الزواج باطل. لكن إذا تعقب بالإجازة، الأب أجاز الزواج أو الجد من طرف الأب أجاز الزواج وأذن به، صح العقد. من يا باب كما قلنا من باب صحة التصرف الفضولي إذا كان متعقب بالإجازة اللي تكشف عن صحة العقد من أول وقوعه، لأن هذا يعتبر تصرف فضولي، كان المفروض هي ما تتصرف إلا تأخذ إذن أبيها وتصرفت بدون إذنه، هذا نسميه تصرف فضولي. التصرف الفضولي هو التصرف من غير إذن من له الإذن. لكن يمكن تصحيحها بالإجازة المتعقبة، مثل الشخص اللي يبيع مال غيره وبعدين المالك يرضى بالبيع، كنا هذا البيع شبيه صحيح لأنه يصح بالتصرف الفضولي. نعم، الجد من طرف الأب، لا هو الأول طرف من طرف الأب. نعم، يعني قصدك طرف الجد، الجد الأول والثاني، هذا ما يذكروا الفقه يعني عادة، بعيد ما يوجد هيك، ولو فرض وجوده يبقى إلى الولاية، بس عادة ماكو شخص عند ما موجود الأب، موجود أب الأب، يعني إذا وجد الفقهاء يقولون نعم تثبت له الولاية وإن كان هو قليل. نعم، مسألة 983، لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا. نعم، لا يشترط ولا يعتبر إذن الأب أو الجد من طرف الأب كولي شرعي إذا كانت هذه البنت ثيب، والمعنى البنت الثيب هي البنت غير العذراء التي افتض غشاء بكارتها بوطأ صحيح، هذا باللغة، لكن بالإصطلاح الشرعي عندنا المرأة الثيب هي المرأة المدخول بها سواء افتض غشاء بكارتها أم لم يفتض. لهذا احنا ليش جاي نفرق بين المعنى اللغوي والشرعي الاصطلاحي، لان المعنى اللغوي اخص، المعنى الشرعي الاصطلاحي اعم. المعنى اللغوي انه لم يفتض غشاء بكارتها فيقولون عنها ماذا؟ لا زالت بكر. اما بالمعنى الاصطلاحي الشرعي المراد بالثيب المدخول بها سواء افتض غشاء بكارتها ام لم يفتض، فهو بمعنى اعم. نعم نعم، اي يصير اكو، يصير يجوز مرات يصير دخول بس ما تفتض غشاء بكارتها، مو كل دخول يستلزم افتضاض غشاء البكاره. فالمراه الثيب بالاصطلاح الشرعي المراد بها المدخول بها افتض غشاء بكارتها ام لم يفتض. نعم، لكن باللغه يقولون الثيب على البنت الغير العذراء، يعني الذي افتض غشاء بكارتها، بس احنا مرادنا بالاصطلاح الشرعي مو بالاصطلاح منه اللغوي. نعم، المراه الثيب اذا ارادت ان تتزوج زواج دائم او منقطع ما يحتاج تاخذ اذن الولي، لماذا؟ لانها مدخول بها كما ذكرت الروايات. وكذلك يعني وكذلك لا يعتبر الاذن اذا كانت بكرا ومنعاها عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا. يعني وكذلك من الموارد التي يسقط فيها إذن الأب والجد ولا يعتبر في صحة عقد نكاح البنت إذا كانت البنت بكرا، يعني المقصود بالبكر كما قلنا يعني غير مدخول بها، ومنعاها، من منعاها؟ الأب أو الجد من طرف الأب عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا، يعني تقدم لها رجل كزوج مكافئ لها، المكافئة يعني المساواة، مكافئ لها مساوي لها، مرة الكفاءة تصير بالكفاءة شرعا، يعني هو مسلم هي مسلمة، هو مؤمن هي مؤمنة، هاي يسموها الكفاءة الشرعية. ومرة عندنا الكفاءة العرفية، الكفاءة العرفية مثلا قريب لها من عمرها، قريب لها من مستواها الاجتماعي أو المستوى المالي أو المعرفي والتعليمي، هو متعلم هي متعلمة، عمرها صغير هو عمرها صغير، هي ذات حسب ونسب هو أيضا ذات حسب ونسب ومكانة في المجتمع، هذا يسموه الكفاءة العرفية، يسموها يعني عرف الناس يروا أنه كفأ لها مساوي لها، يسموها الكفاءة العرفية. وكان هذا الأب والجد يا زوجي يتقدم للبنت يرفضه مطلقا، ليش المصنف قيد مطلقا؟ يعني يقصد إذا تقدم لها رجل واحد ورفضه بعد ما تسقط ولايته، ولايته تبقى، يمكن هو رفضه لوجود مصلحة هي غير مطلعة عليها، لا المصنف قال هو يرفض الأزواج مطلقا، يعني يا زوج يأتي يرفضه مطلقا. هذا في هذا المورد راح تسقط ولاية الأب والجد، لأن الولاية الشارع أعطاها للأب والجد لأجل رعاية مصلحة منه البنت البكر، مو لأجل تعطيل مصلحتها أو إصابتها بالمفسدة. ومثل هكذا أب وجد يا زوجي تقدم البنت يرفضه، هذا شيء يستلزم من عنده، راح يستلزم تعطيلها وعدم ماذا زواجها وتفويت الفرصة عليها وإصابتها بالمفسدة وعدم المصلحة، هذا المورد ذكرت الروايات إنه تسقط الولاية. ما هو الوجه؟ لأن الولاية كما قلنا ما أعطاها الشارع للأب والجد إلا لرعاية لمصلحتها. أما مثل هكذا الشخص لا يراعي مصلحته أو قحب المفسدة، فيجوز لها تتزوج بالشخص اللي يتقدم عليها إذا كان كفؤ شرعا وعرفا لها، ما دام هذا الولي سواء كان الأب أو جد من طرف الأب يرفض مطلقا، يرفض مطلقا. نعم، لهذا قال وكذلك، يعني لا يعتبر الإذن إذا كانت بكرا يعني غير مدخول بها. ومنعاها، منعاها هاي ألف الاثنين يعني الأب أو جد من طرف الأب عن الزواج بكفئها شرعا اللي هي المساواة بالإسلام والإيمان، وعرفا اللي هي المساواة والمكافأة بالعمر والمال والحسب والنسب مطلقا. وهذا أخوتي قيد مطلقا مهم، لأنه قلنا مو منع واحد ولا منع اثنين، لا دائما فقط بهذا المورد المنع الدائم المطلق يا الله يسقط الولاية، مو بمنع الأول والثاني تسقط الولاية. واضح أخوتي؟ نعم، رح يذكر المصنف سابقا احنا تقدم قال انه الاب والجد هما في مستوى واحد، لكن اذا تقدم الجد بالاذن يتقدم على الاب، يتقدم على الاب، هما اثنينهم ولايتهم واحده، يعني اذا اعطى الاب اذن او الجد اذن نفس الشيء ولايتهم واحده بمستوى واحده، بس الاولويه للجد اذا تقدم الجد على الاب له الاولويه على راي المصنف. نعم، من جدها اي يا هذا يسمو مورد. هل اكو هذا خلاف عند الفقهاء؟ اكو بعض الفقهاء يقول نقدم الاذن الاسبق، واكو بعض الفقهاء يقول نقدم اذن الجد. اي هاي مساله خلاف عند فقهائنا. قال وكذلك اذا كانت بكرا ومنعاها عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث اللي تسقط بولايه ماذا؟ إذن الأب والجد. ثالثا إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا، يعني الأب والجد اعتزلوا يعني قالوا لها إحنا ما لنا علاقة في مسألة زواجك، تريد تزوجين أيا ما تختارين أيا ما تشائين لك ذلك. اعتزلا يعني هم أسقطوا ولايتهم عليها، هم سقطوا شرطية الإذن. فحينئذ مثل أكو بعض الآباء أو الجد من طرف الأب ما يهتم لأمر أولاده، مثل مسافر لا يسأل عنها، مثلا كلمة تتصل بي يقول لها لا 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 شأن ولا دخل لي فيك، هذا معناته أنه معتزل أمر الإذن. إذا فعل هكذا يعني هو أسقط إذنه، وإذا أسقط إذنه بعد لها ولاية له عليها، فيحق لها أن تتزوج ولو كان من دون إذنه. إذا اعتزلا هذا ألف الاثنين يعني الأب أو الجد من طرف الأب التدخل في أمر زواجها، يعني يقولون لها إحنا ما لنا علاقة في مسألة زواجك، تريد تتزوجين أي ما تختارين تزوجي. فحينئذ مطلقا، شنو يعني ليش قال مطلقا المصنف؟ مو يعتزلون مرة أو مرتين، لا مطلقا، مو مثلا يقولوا لها هذا لتزوجي او فلان اذا اردت الزوجي زوجي، لا مطلقا يقولون لها احنا ما لنا علاقه ولا تدخل في شان زواجك، تريدين تتزوجين ايا ما شئتي لا, لا لا علاقه لنا، الا يكون مطلقا. ليش المصنف جاء بقيد مطلقا؟ هذا قيد احترازي، يريد مو معنى انه ما يتدخل مره ومرتين، لا مطلقا ما يتدخل بامرها في امر زواجها في اي من كان، حينئذ يسقط إذنه، فبالتالي يحق لها أن تتزوج. نعم، هاي ثالثا. رابعا من الموارد اللي يسقط أيضا بها إذن الأب والجد إذا سقطا عن أهلية الإذن لجنون، يعني الأب أصبح مجنون، والمجنون كما نعرف لا عقل له، ما يمكن لنا ما أخذ الإذن منه، لأن ما نعرف هاي اللفظة اللي يعطينا بها الإذن هل هو قاصد لها أم غير قاصد لها، المجنون ما يتأتى منه قصد الإذن أو معرفته، فلذلك بعد لم يصبح أهلا لأن يعطي إذن أو لا يعطي، فلذلك يسقط اعتبار إذنه. أو نحوه، نحو الجنون، مثل منه الإغماء المطبق المستمر، شخص أغمي عليه ولم يفق من إغمائه لأشهر أو لسنة وهي كانت بحاجة لمسألة الزواج، فحينئذ راح يسقط إذن في ذلك. بعد هذا مورد رابع، عندنا مورد خامس. وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا، فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منهما. المورد الخامس والأخير، إذا ما اتمكنت البنت من أن تأخذ الإذن والإجازة من أحدهما، لا من الأب ولا من الجد من طرف الأب، لغيابهما، الغياب بمعنى السفر، كما لو كانوا مسافرين إلى بلاد بعيدة ولا تستطيع الوصول إليهم، أو هذا مورد، أو إنه كان غيابهم مثلا بسبب ماذا؟ بسبب السجن أو الحبس، أو كون الولي مفقود ما يعرف خبره، هاي كلها موارد ما تقدر هي تأخذ إذن، لو مسجون، لو محبوس، لو مفقود، لو مسافر ولم لا تستطيع الوصول إلى البلاد البعيدة الذي هو موجود فيها، هاي الموارد يتعذر عليها تأخذ الإذن. المصنف يقول في هذا الموارد إذا كانت هي محتاجة إلى الزواج ومع حاجة ملحة شديدة، ما معنى الحاجة الملحة الشديدة؟ كما يعبر الفقهاء بحيث لم تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، يعني إذا ما تزوجت لعله ترتكب الحرام من نظر أو لمس أو دخول، هاي الحاجة الملحة للزواج، فحينئذ سوف يسقط إذنهما ولها الحق أن تتزوج من دونه. نعم، قال وكذا، يعني وكذا يسقط إذن الأب والجد إذا لم تتمكن، يعني البنت، من استئذان أحدهما، يعني الأب وجد من طرف الأب لغيابهما مثلا. ليش المصنف قال مثلا؟ لأنه أحيانا توجد موارد يتعسر أخذ الإذن فيها غير الغياب والسفر، مثل السجن، يعني هي تندلة وتقدر توصل له لكن ما يسمحوا لها مقابلة السجين أو المحبوس، هذا مورد أيضا يتعذر بأخذ الإذن، أو إنه مسافر أو إنه مفقود لا يعرف خبره، فإنه يجوز لها الزواج حينئذ بس مع يا شرط حاجتها الملحة، الملحة يعني الشديدة إليه، يعني إلى الزواج فعلا، يعني مو بس كلام تقول أنا محتاجة زواج، لا، أريدها حاجة فعلية شديدة فعلا. طبعا هسه على السائل يسأل يقول إحنا كيف نعرف إنها محتاجة إلى الزواج حاجة فعلية شديدة ملحة؟ الفقهاء أجابوا، قالوا بحيث إنها إذا لم تتزوج لا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، نعم، أما من نظر أو لمس أو وطئ. نعم، تفضلوا. لا، ما تقدر تأخذ إذن، هو هاي شنو سبب أنها ما تقدر تأخذ إذن؟ لو مسافر بلاد بعيدة ما توصل له، لو مسجون، لو محبوس، لو مفقود، هاي الموارد ما متمكنة من أخذ الإذن منه، يعني بالواقع الخارجي ما تقدر تأخذ إذن، هذا عدم التمكن، عدم التمكن يعني عدم القدرة على أخذ الإذن. لا، إذا تقدر تتصل به لا، هذا يصبح مورد أخذ إذن، قصدنا ما تتمكن من أن تصل له، لا باتصال، لا برسالة، لا بنقل خبر، هذا المقصود. أما إذا قدرت تتصل أو ترسل رسالة أو ترسل نائب أو شخص يوصل طلبها وسؤالها إليه، بعد تصبح متمكنة. قصدنا بعدم التمكن يعني عدم القدرة على أخذ الإذن، هذا المراد به. نعم، مسألة 984، المقصود بالبكر هنا، ايش يقصد المصنف هنا؟ يعني هنا في باب العقد، شنو المراد بالبكر؟ من لم يدخل بها زوجها. طبعا ليش المصنف قال هنا؟ لان اكو مورد من موارد يتعلق بعنوان البكر في بعض الابواب الفقهيه، مثل مورد الزنا بالبكر او غير البكر، او التعدي او اختصاب البكر او غير البكر، هذا هناك يوجد في باب الحدود. إحنا مقصودنا بالبكر هنا شنو يعني في باب العقد، عقد الزواج، من لم يدخل بها زوجها. طبعا المصنف ليش بيّن هذا المعنى الشرعي الأعم؟ شنو السبب؟ لأن قلنا معنى البكر في اللغة غير معنى البكر في الإصطلاح الشرعي، فلهذا أكد المصنف قال إحنا هنا نقصد بالبكر مو مثل ما يريدون أهل اللغة، أهل اللغة يريدون بالبكر من لم يفتض غشاء بكارتها، فلهذا يسموها بالبنت العذراء، إحنا مقصودنا هنا في باب العقد من لم يدخل بها زوجها دخولا ووطئا صحيحا. قال المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها زوجها، ليش المصنف هم قال زوجها؟ لأن راح يأتينا إذا حصل زنا فيها هذا لا يسقط بكارتها، إحنا نريد دخول من زوجها، وإذا حصل وطئ شبهة أيضا لا يسقط بكارتها. فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، يعني إذا أرادت تتزوج مرة أخرى لازم تأخذ إذن وليها، لأن هي باقية بكر ما لم يدخل بها زوجها. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطئ من وثبة أو نحوها، بعض البنات تفقد غشاء بكارتها بغير أن يطأها زوجها، كل من وثبة، الوثبة يعني القفزة، أكو بعض النساء إذا قفزت يتمزق غشاء بكارتها، بس هذا التمزق لغشاء بكارتها لا يعني أنها فقدت بكارتها، لأن إحنا البكارة عندنا مو بافتضاض غشاء البكارة، البكارة عندنا بيمن بعدم الدخول. ونحوها يعني غيرها من موارد افتضاض غشاء البكارة، مثل منه نحوها مثل المرض، بعض النساء تصاب بمرض من الأمراض يسبب تساقط غشاء بكارتها أو تمزقه، هذا أيضا لا يعني أنها سقطت بكارتها. وأما إن ذهبت بالزنا يعني امرأة ارتكبت الزنا والعياذ بالله وشخص دخل بها ووطأها، فهذا هل يسقط بكارتها أم لا؟ أو بالوطء شبهة، الوطء الشبهة هو الوطء الذي يحصل عن طريق الاشتباه أو الالتباس، مثلا امرأة توطأ خطأ أو اشتباها ليس عن قصد ارتكاب الحرام، كما لو شخص جامع امرأة ظنا منه إنها زوجته بسبب ظلمة أو بسبب عمى ما يعلم، لا لا نعم، فحينئذ يحصل اشتباه والتباس، هذا يسمى وطء شبهة، هذا مورد واحد. المورد الثاني لوطء الشبهة، رجل وامرأة عقدوا بيناتهم عقد شرعي وكانوا يظنون أن هذا العقد عقد صحيح شرعا، ثم تبين أن هذا العقد عقد باطل ووقع بيناتهم وطء دخول، هذا شو نسميه؟ وطء شبهة، حصل بالتباس نعم من غير قصد أو تعمد، هذا موردين من موارد وطء الشبهة. إذا حصل وطء الشبهة هذا هل يزيل البكارة أم لا؟ المصنف قال الزنا ووطء الشبهة ما يزيل البكارة، فهي بمنزلة البكر، يعني بحكم البكر، وإن كانت هي واقعا ليست بكر لأن حصل عندها الوطء. ليش المصنف قيد بمنزلة البكر؟ هو دقيق بهذا التعبير، لأن هي واقعا مو بكر، البكر شنو واقعا؟ التي لم توطأ، لكن هي نوطأت واقعا، لكن نطيها حكم البكر بمنزلة البكر. هاي مثل المرأة اللي تطلق طلاق عدي، هي مطلقة، شنو معنى المطلقة؟ يعني ليس الزوجة له، بس أنتوا جاي تعتبروها زوجة، ما تخرج من بيتها بدون إذنه، واجب عليه ينفق عليها، نقول هاي بمنزلة الزوجة، وإن لم تكن هي زوجة واقعاً بمنزلة الزوجة أو بحكم الزوجة. فلهذا المصنف يقول هذه المرأة التي قد وطئت بالزنا أو بوطئ شبهة هي بمنزلة البكر، يعني حكمها حكم البكر، ومنزل منزلة البكر، وإن لم تكن واقعاً وحقيقة هي بكر، لأن البكر غير الموطوء أو هاي موطوءة. نعم. وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها، المرأة اللي يدخل ويطأها زوجها تعتبر ثيب، شنو معنى ثيب؟ يعني إذا طلقها أو ما تزوجها ورادت تتزوج بعقد جديد ما يحتاج تأخذ إذن وليها لأن تعتبرها ثيب. نعم. وإن كان الزوج قد دخل ووطأها ولم يفتض بكارتها، ليش المصنف قال وإن لم يفتض بكارتها؟ لأن يريد يشير إحنا البكر بالإصطلاح الشرعي قلنا غير الإصطلاح اللغوي، لأن الإصطلاح الشرعي أعم، البكر هي التي لم توطأ، افتضت بكارتها أم لم تفتض؟ لهذا قال وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض الزوج بغارتها، يفتض بكارتها يعني وإن لم يمزق غشاء بكارتها بهذا الوطئ. نعم. الآن وصل كلامنا إلى موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس، الموجبات يعني الأسباب، ما هي موجبات وأسباب الخيار؟ والخيار بمعنى حق التسلط على عقد الزواج بالفسخ، من العيب أي النقص أو التدليس. التدليس بمعنى الإخفاء وستر ما يوجب الانخداع. نعم، إحنا كما نعلم الزواج علقة بين الرجل والمرأة. هاي العلقة لا تفتض ولا تنتهي، ولا يفترق الرجل عن المرأة إلا بمن؟ بالطلاق. بس عندنا مورد آخر، الرجل والمرأة توقف علقة الزوجية بينهما، ويستطيع أن يفض هاي العلاقة ويبتعد عنها. هو يسموه مورد الفسخ، يفسخ عقد النكاح، يعني يتسلط على العقد ويفسخه، يقول فسخت العقد. هذا مورد فسخ العقد ورد عنده بالروايات بموارد خاصة دل عليها الشارع لا غير. قال مسألة 985، يثبت للزوج خيار العيب. الخيار بمعنى يتسلط على عقد الزواج ويفسخه، يقول فسخت العقد. على أي أساس؟ بخيار ماذا؟ خيار العيب. العيب يعني النقص، إذا ثبت وجود عيب أو نقص في المرأة. إذا علم بعد العقد، إذا حصل عنده علم واتضاح وبيان بعد إجراء العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية، إذا علم بعد العقد أنه موجود فيها عيب من هاي العيوب الستة في الزوجة. ليش المصنف قال علم بعد العقد؟ يعني هو من عقد ما يعلم، أما إذا هم أخبروه وحصل عنده علم، أو هو علم من الخارج أنه هذا العيب موجود بيها، بعد ما يحق له يفسخ. كلامنا فقط في مورد عدم العلم، لأن هو معذور ما يعلم، فالشارع حتى ما يضيع حقه ضمن له خيار الفسخ. أما إذا هو كان يعلم من جهة أنه البنت هي أخبرته أو أبوها أخبرها أو الناس أخبروه وعقد، نقول له بعد ما يحق لك تفسخ بالخيار، لأن أنت كان عندك علم وأنت أقدمت على العقد، فبعد ما يحق لك تفسخ. هذا كلامنا أنه حين العقد ما عنده علم، وش وقت علم؟ بعد العقد. يا الله يثبت لك خيار الفسخ بالعيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد. لاحظ المصنف ماذا قيد؟ قيد أنه هذا العيب موجود حين العقد، مو عيب يتواجد بعد العقد. واضح أخوتي؟ هذا ترى قيد احترازي، حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق. يعني يستطيع يفسخ العقد ويقول لزوجته المرأة التي عقد عليها فسخت العقد. وطبعا شنو الفرق بين الفسخ والطلاق؟ إذا فسخ ما يعطي مهر، أما إذا طلق الطلاق يختلف، يترتب عليه دفع مهر وبتفصيل بين الدخول وعدمه. فيحق له أن يقول فسخت العقد ولا يدفع مهر من دون أن يقول زوجتي طالق. ما هي هذه العيوب الستة؟ أولا الجنون، إذا ثبت أنه المرأة كانت مجنونة بجنون الإطباق حين العقد والزوج لم يعلم إلا بعد العقد، انقل لك الحق أن تفسخ العقد ولو كان هذا الجنون إدواريا. الجنون يقسم قسمين، إطباقي مستمر في جميع الأدوار والأزمان والفترات، وجنون إدواري يعني يوجد في بعض الفترات والأوقات ولا يوجد في بعض الأدوار والفترات الأخرى. هذا سمي جنون إدواري، يعني له دور دور فدور. ولو كان هذا الجنون إدواري، نعم له الحق أن يفسخ إذا علم بعد العقد، وليس منه الإغماء والصرع، يعني ليس من عيب الجنون بما يوجب فسخ العقد أنه المرأة إذا كانت مصابة بمرض الإغماء. الإغماء يعني فقدان الوعي. إذا كانت هاي المرأة بين فترة وأخرى تسقط وتفقد وعيها، هذا لا يسمى جنونا. هاي أولا. اثنين، إذا كانت مصابة بمرض الصرع. مرض الصرع هو مرض مزمن في الدماغ يسبب فقدان الوعي بسبب حدوث اضطراب في الجهاز العصبي، ويسبب ارتجاف غير إرادية في اليدين أو الرجلين، هذا يسمى مرض الصرع. إذا كان هي مصابة بهذا المرض لا أعلم بعد العقد، هل هذا يوجب له الفسخ؟ الجواب كلا، لأنه الإغماء والصرع صحيح هو فقدان للعقل بس ما يسمى جنونا. والروايات ذكرت أنه مورد الفسخ للجنون لا للصرع ولا المن للإغماء، لهذا قال وليس منه، يعني ما إلى حق ماذا يفسخ. ثانيا الجذام. الجذام هو مرض يظهر معاه يبس الأعضاء وتناثر اللحم وتقطعه وتساقطه مرض الجذام. أحيانا العرب كانوا يسموه بالآفة الكبرى، يبدي اللحم ماله ينوكل ويساقط، يسموه مرض الجذام. مرض لهذا يصير عنده نقص بالأعضاء بسبب نقصان اللحم، اللحم من يساقط العضو ماله ينقص. هذا مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم وتقطعه وتساقطه. إذا ثبت أن المرأة مصابة بمرض الجذام وهو ما عنده علم حين العقد، وهذا المرض موجود حين العقد وعلم بعد العقد، الحق ماذا؟ يفسخ. ثلاثة، البرص. البرص هو بياض يقع في الجسد بسبب علة، وهو مرض يحدث في الجسد قشر أبيض، أحيانا يسبب ألم وحكة في الجسد. بعض الناس تلاحظون جسمهم كله أبيض، حتى حواجبهم وشعرهم، هذا شيء يسموه يا مرض، مرض البرص. طبعا هسه لعل سائل يسأل يقول كيف حين العقد هو ما علم إنها بها مرض البرص؟ أحيانا الرجل يعقد على المرأة من دون رؤيتها. نعم، أبيض كل جسمه أبيض، حتى حواجب بيضاء، شعره أبيض، رموشة بيضاء. أي لا، هذا يسموه بهاق. البهاق غير البرص، البهاق غير البرص. البهاق يطلع تلون بالجلد الأبيض في بعض الأعضاء مو جميعها، لا هذا ما يوجب الفسخ. البهاق لا، قصدنا البرص. البرص كل جسمه أبيض حتى شعره أبيض، هذا نقصد به مرض البرص. نعم، هو بعضه يوجد بسبب أمور وراثية وبعضه يصاب بالجسد، يعني بسبب مرض، حدوث مرض. نعم، عندما يعرفوه أهل القواميس يقولون مرض يحدث في الجسد تقشر أبيض، هم وصفوه بالمرض. نعم، رابعا العمى. العمى وهو عدم القدرة على الرؤية وفقدان البصر، يعني إذا شخص عقد على امرأة ورآها أنها مفتحة العينين وكان يعتقد أنها تبصر، ثم ظهر بعد العقد أنها لا ترى ولم يخبروه بذلك، حينئذ إلى حق ماذا؟ يفسخ العقد بخيار الفسخ، فسخ العيب. نعم، خامسا العرج. العرج هو عدم القدرة على المشي أو الاستطاعة على الحركة بصورة منتظمة، يعني المرأة إذا أرادت تمشي ما تمشي بصورة مستقيمة منتظمة، يسموه العرج. هذا أيضا له حق أنه الزوج إذا طلع على أن المرأة عرجاء، يعني ما لها قدرة على المشي بصورة منتظمة، إلى حق أيضا يفسخ. ولو لم يبلغ هذا العرج حد الإقعاد، يعني إحنا عندنا عرج إنه المرأة مقعدة ما تقدر تمشي، وعندنا عرج تستطيع المشي ولو ماذا؟ بإسناد عصا أو عكازة أو ما شابه ذلك. المصنف يقول مجرد وجود العرج إلى حق يفسخ، حتى لو ما الحرج بلغ حد الإقعاد اللي هو الجلوس. نعم، أن يجعل الشخص مقعدا غير قادر على القيام. سادسا العفل. العفل هو لحم أو عظم ينبت في الرحم. المرأة اللي عندها لحم زائد في رحمها أو عندها عظم ينبت في رحمها، هذا يسموه العفل. إذا الشخص اكتشف ذلك بعد الزواج بها، إلى حق يفسخ، سواء منع من الحمل مرة، هذا العفل يمكن الزوج من الوطئ بس يمنع من انعقاد الحمل، لأنه مثلا يغلق قناة البويضات فما يسبب حمل، يعني هو يقدر يطأها لكن ما يصير عندها حمل بسبب منه؟ العفل. سواء منع من الحمل أو منع من الوطئ، ومرة الزوج أصلا ما يقدر يطأها في القبل أم لا، فحينئذ يستطيع أن يفسخ بمن؟ بحق خيار الفسخ. إذن العفل سواء منع من الحمل وتمكن الزوج أن يطأها، أو منع من أصل الوطئ في القبل، أم لم يمنع ذلك، مجرد وجوده عيب ويثبت للزوج خيار العيب اللي هو كما قلنا حق الفسخ. نعم، تفضلوا. أي نعم، لا ما غير معلوم إلا يسألون أهل الاختصاص، بس إحنا قصدنا رفع أو لم يرفع، مجرد وجوده إن هو إلى حق ماذا؟ حتى لو كان بإمكان التجاوز أو رفع بعملية، هو مجرد وجوده يثبت للزوج حق الخيار بالفسخ، خيار العيب. هسه يريد يفسخ هو ما يريد يفسخ، هذا حق تابع له، لأن يحق لصاحب الخيار ألا يعمله، إنه يريد يعالجوها أو ما يعالجوها هذا شيء آخر. إحنا كلامنا الآن في ثبوت أصل الخيار، هل له أن يفسخ أم لا؟ الجواب مجرد وجوده له الحق أن يفسخ، سواء منع من الحمل، منع من الوطئ أم لم يمنع، سواء أمكن إزالته أو لم يمكن، هو نفس وجود عيب، وإذا وجد العيب له الخيار بخيار العيب. وفي ثبوت خيار العيب هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.